الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه أسئلة وردت عبر الإنترنت نجيب على ما يسر الله منها. يقول السائل: هل يجزئ غسل الجمعة في الأذان الأول؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجزئ، فيقال ليلة الجمعة ويقال يوم الجمعة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر غسل يوم الجمعة، لا سيما وهو مرتب بعده الساعات، من جاء في الساعة الأولى. قال الحافظ بن حجر: فالساعة الأولى هي الثانية، لأن الأولى تذهب في الغسل والتهيئ، وهكذا رتبها. نعم، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الثالثة فكأنما قرب كبس نقرا، ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. جاء في حديث آخر، هذه خمس ساعات، جاء في حديث آخر: ثم يصعد المنبر في أول السابعة. إذن بقي ساعة سادسة، فهي الأولى، وثلاث للغسل والتطيب والتجهز، وخمس ساعات بعده تنتهي الست ساعات، ثم يقوم في أول السابعة. قال: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تنزف دما غير دم الحيض، علما أنها عملت ربطا للرحم لمنع الحمل، وهو الذي يسبب لها النزيف، إذا تأكدت أن الدم ليس دم حيض فتصلي؟ ودم الحيض تعرفه النساء بلونه ورائحته، وأيضا يذكرون أن دم الحيض وإن كثر لا يتجلط، يبقى رائقا، بخلاف الدم الذي هو دم الجروح ويشبه ومثل دم الرعاف وما شابه، فإن هذا يتجلط. فإذا تأكدت فعليها أن تتوضأ لكل صلاة، بمعنى لو دخل وقت صلاة العشاء وهي بوضوء صلاة المغرب والدم يخرج، فإنها تقوم وتتوضأ مرة أخرى. وإذا كان الدم كثيرا فتفعل حلولا تسد على رحمها بشيء حيث أنه لا يخرج، فإذا زاد فإنها تستفر. كيف تستفر؟ تربط خرقة في منطقتها في الوسط، ثم تربط خرقة أخرى من خلف في هذا الحزام، وتأتي به من بين رجليها، ثم تشده على الجهة الثانية من الحزام، هذا يسمى ثفارا، تلتجم به بحيث أن الدم لا يتسرب، ثم تصلي على حالها. إن لم يتيسر لها فتصلي حتى ولو خرج، فكان بعض الصحابيات تصلي وتحتها طست يخرج الدم إليه. وبما أنها حل لها الصلاة فتحل لزوجها أيضا. قال: ما نصيحتكم لمن طلق امرأته ثلاث طلقات متفرقات، فأجبره والده أن يراجعها، فراجعها وبقي معها لمدة لا تقل عن 4 أشهر. هذا الأب غير موفق، دفعهم إلى ما حرم الله، وإلا فقد ثبتت التطليقات الثلاث، فكيف يحل له أن يرد ابنه على امرأة أجنبية؟ فإن حصل بينهم جماع في هذه المدة فهم زناه، عليهم زناهم وعلى أبيهم مثله، مثل إثمهم الاثنين، مثل إثم الاثنين، لأنه جبرهما على الرجوع، حتى نظره إليها محرم، وأبوه عليه مثل إثم نظرها إليه ونظره إليها، تزينها أمامه محرم، عليهما إثمهما وعلى أبيه مثل إثمهم، فيا ويله كم حمل نفسه من الإثم. لكن الولد ما هو سليم، حتى ولو جبره أبوه يهرب، يهرب عند أخواله، عند أعمامه، يهرب حيثما كان، لا يمكن أرجع لامرأة مطلقة. نعم، فيستطيع أن يفرض نفسه ويدخل عقلاء الأسرة وعقلاء من غير الأسرة في القضية، ويوقفون الأب الطايش عند حده، نسأل الله السلامة. فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا طلقها الطلقة الثالثة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. رتبت الآية تمام؟ ماشي، حصل عدم ترتيب، خيرا إن شاء الله. المهم هذه الآية سابقة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما. الآن مشيت جيد. المهم بارك الله فيك، أنها لا تحل له حتى تتزوج غيره في نكاح صحيح، نسأل الله السلامة. قال هناك امرأة موظفة وتعطي والدها ووالدتها جزءا من راتبها دون علم زوجها، هل هذا جائز لها؟ لا مانع، هذا مالها وأنفقت من مالها وعلى أبيها وأمها، لا نعلم مانعا من ذلك، ولها أن تعطي زوجها أيضا. بالنسبة للصدقة المطلقة لا تتصدق إلا بإذن زوجها، لكن كون هذه صلة رحم فصلة الرحم واجبة، وقد تأتي بالواجب وزيادة في المستحب، لكنها صلة رحم، نغض الطرف عنها ونقول لا مانع أن تعطي أباها وأمها. قال السائل امرأة أغضبها ولدها فقالت له تفو على صورة خلقها الله، فما حكم هذه اللغوة؟ لا تجوز، فهذه جرأة على الله عز وجل، والله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهي تعارض ذلك. فعلى كل حال هذه كلمة مصدرها الجهل، ولو تعلم المرأة ما وراء هذه الكلمة من الشر أظن أنها ما ستقولها، لكن عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله ولا تعود لمثل هذه الكلمة القبيحة، نسأل الله السلامة. قال إذا قام أهل الميت وفعلوا وليمة في بيت الميت صدقة للميت دون التهليل مثل غداء ثم انصرفوا، هل تعد بدعة؟ نعم بدعة، لأن الذبح باسم الموت قد حصل، حصل الموت الذبح باسم الموت وسموه صدقة لميتهم، فهذا بدعة. لكن لو قال شخص من بقية الأسرة وقد اجتمع الأسرة يعزون الميت وقال غداكم عندي، وغداهم على حسابه إكراما لهم، هذا ما فيه شيء، لكن قضية صدقة للميت بهذه الطريقة هذه بدعة. وإذا كانوا حريصين على الميت نقول لهم اشتروا مصاحف وحطوها في المسجد. يقولون لا الناس ما نريد الناس يضحكون علينا أن ما فعلنا وراء شيئا. إذن آل الأمر إلى أن المقصد العوائد التي سار الناس عليها. فالمهم بارك الله فيكم ننصحهم بترك هذا. فالبدعة لا تزال ظاهرة معالمها. قال ما حكم من يسمى بالمطر الصناعي؟ يعني بطريقة معينة يضخون دخانا إلى السماء يشبه السحاب ثم يرشون عليه ماء أو ما أدري ماذا يحدثون معه. على كل حال أتعبوا أنفسهم ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى فضل الله عز وجل ورحمته. يبذلون في هذه القضية المبالغ التي لا يحصيها إلا الله، ثم يجدون لهم طشة ماء قليلة وانتهت، والله عز وجل يمد السحاب وأغرق الأرض في دقائق مجانا بفضل الله عز وجل ورحمته. فعلى كل حال ما نسمع بهذا في بلاد المسلمين، إنما يصنعه الكفار في بلادهم. وإذا كانوا يريدون أن يخرجوا عن حكم الله وإرادته وأن يصلوا إلى الاستغناء عن الله عز وجل فهذا زيادة في كفرهم، نسأل الله السلامة. قال كيف نجعل قلوبنا متعلقة متلهفة لتلاوة القرآن؟ اترك التلفاز واترك الانترنت واترك جلساء الشر الذين يشغلونك وجالس الصالحين، ثم ابدأ بتلاوة القرآن وكل يوم زد قليلا وسترتاح إن شاء الله وستجد ما تريده. أما إذا كنت ساعة تمسك المصحف وساعة عند الانترنت وساعة عند التلفاز وتارة مع جلساء أشرار لا خير فيهم، فتأكد أنك من تواصل إلى النتيجة إلا إن شاء الله، ولا ستجد لذة القرآن على الوجه المطلوب. فالصور التي تعرض في الانترنت وفي التلفاز تفسد القلوب وتعمي القلوب وتقسيها وتصرفها عن القرآن الكريم. قال عندما يؤذن المؤذن وأنا بالمدينة، أي مدينة؟ يعني مدينة من المدن، كل مؤذن يؤذن بوقت يختلف عن المؤذن الثاني بدقيقة، ولا أدري مع من أردد الأذان، هل مع الجامع الذي يصلي فيه أو مع كل مؤذن؟ إن قدرت أن تؤذن مع كل مؤذن فهذا أفضل، وإن شق عليك أو تكاسلت اكتفيت بالمسجد الذي تصلي فيه تردد أذانه. قال هل خروج الدم من الجسم ينقض الوضوء أو عند استخدام المعجون قبل الصلاة ويخرج الدم من اللثة؟ خذ ضابطا واحدا، إن خرج الدم من القبل أو الدبر فهو ناقض، وإن خرج من غيرهما فليس بناقض، سواء من الفم أو الأنف أو الأذن أو الجروح فهذا ليس بناقض، إنما ينتقض الوضوء إذا خرج من القبل والدبر، فعند ذلك يكون ناقضا للوضوء. قال هل وجود الذر في البيت يدل على وجود سحر أو حسد أو ما شابه؟ الأصل أنه لا يدل نعم لا يدل على سحر، فكم في بيوت الناس السليمة من المس أو السحر موجود فيها الذر وغيرها من الحشرات، لكن قد يتسلط الجن على بيت ويوجدون فيه هذه الأشياء، قد يتسلطون يفعلون ذلك، لكن لا تكن صاحب وساوس، يعني إذا رأيت الذر قلت جن، إذا رأيت الوزر قلت جن، رأيت فأرا قلت جن، رأيت عقربا قلت جن، لا تلتفت إلى هذا. ولا يكثر عليك هذا الأمر حتى تدخل إلى الوسوسة فيقسو قلبك وتتعب وتضجر وتبحث عن بيت آخر، ورأيت شيئا قلت لاحقوني، تتعب تتعب وتضجر. قوي قلبك وتخلص منها بوسائل يسهلها الله، تخلص منها. لو سددت الباب الذي عليه الذر بلبان، لبان من هذا الحالي مثل الشلك ما استطيع يدخله، سيفتحون بابا من جهة أخرى ربما إلى الشارع، ذهبوا هناك. وهكذا المهم تخلص منها. ويناقش العلماء قضية قتل الذر، فقالوا إذا وصل إلى حد الأذية استدلالا بأدلة قتل العدو الصائل، قالوا إذا كان يجوز قتل العدو الصائل وهو إنسان فهذه الحشرات من باب أولى، إذا وصلت إلى حد الأذية، فسد الطعام، عندك طعام تأتي وهو مليء بالذر، عندك خبز تأتي وعليه الذر، عندك عسل تأتي وعليه الذر، حلاوة الأطفال تأتي وعليها الذر، أفسدوا عليك بيتك. فهنا بلغت الأذية وجاز التخلص منها. قال ما حكم وضع الملح للطفل حماية من الجن والعين؟ هذه خرافة، الجن لقد أراد يدخل والله ما يرده لا ملح ولا عين، ما هو إلا التوكل على الله والثقة بالله جل وعلا. نعم، وما عسى الملح أن يفعل، خرافات خرافات، لكن الجن قد يفرحون بهذا أنه نوع تقرب، نوع تقرب إليهم فيفرحون بذلك. فالمطلوب أننا نقرأ عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بهما، وكان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. فعليك بالأسباب الشرعية. ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع على الحسن والحسين ملحا، ولا يكسر عندهما البيض، ولا يذبح الدجاج، ولا غير ذلك، كل هذه من الخرافات. إذا سقط الطفل في مكان قالوا اكسروا بيضة، اذبحوا دجاجة، ديكا، رشوا ملحا، هذا كلام خرافات وكلام المشعوذين، هذا كلام المشعوذين الذين يضحكون على عقول الناس. فلا التفات إلى ذلك ولا تفعل شيئا. قال هل يجوز أخذ ما يسمى بالأرش وهو مال نقدي يحدده الحاكم مقابل تنازل الشخص المجني عليه بطعنه أو جرحه عن قضيته أو جرح عن قضيته إلى آخره؟ وهناك من الناس من يقول أخذ الأرش عيب وليس من القبيلة، فما رأيكم في هذا؟ هذا حق شرعي وردت الأدلة بتقديره، والحاكم إنما يحكم به لوروده بالشرع، والعمل بالشرع ليس عيبا، لكن ترك أخذه من المروءة والمعروف الحسن، وليس أخذه خارما للمروءة، أخذه ليس خارما للمروءة، هذا حقك، لا سيما إذا كنت محتاجا أو كان دية والأطفال فقراء، فهذا بارك الله فيك حق شرعي، حق شرعي تأخذه، فليس خارما للمروءة إذا أخذته، وتركه من المروءة. يعني لا شك أن الإنسان إذا تصدق بحقه فهذا مأذون به شرعا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، سواء عفى عن القصاص وانتقل إلى الدية أو عفى عن الدية مطلقا، فكله معروف يفعله. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.